بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ بسؤال يقول: أحب المسلم أن يطيل في الركوع والقيام منه والسجود، فما يقول؟ هل يكرر الأذكار الواردة أم يدعو؟ تقدم معنا في حديث حذيفة رضي الله عنه أرضاه قال: ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فلم يذكر إلا هذا الذكر. فهذا فيه دلالة على أنه يكرر هذا، قال ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فلم يذكر غير هذا، فدل على تكراره. ولكن جاءت السنة بأذكار عدة في الركوع وفي السجود وفي الرفع من الركوع، فإذا حب الإنسان أن يطيل في القيام وفي الركوع والرفع منه والسجود يكرر ذلك. قال النووي رحمه الله رحمة واسعة: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. المراد بالقنوت القيام. هذا الحديث والذي قبله حديث حذيفة والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وحديث ابن مسعود حين أطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام حتى قال: هممت بأمر سوء من طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث الثلاثة ساقهما الإمام رحمه الله رحمة واسعة لبيان أن الأفضل في صلاة الليل طول قيامها. قال النووي رحمه الله: وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب، أي أيهما أفضل؟ هل يطيل القراءة والقيام أم يكثر من الركوع والسجود؟ أو يختلف باختلاف أحوال الناس ونحو ذلك؟ قال: في المسألة ثلاثة مذاهب. أحدها أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل. قال: حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة. وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر رضي الله عنهما، هذا المذهب الأول. والمذهب الثاني مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماعة أن تطويل القيام أفضل، وذلك ساق الأدلة هذه لمذهبه مذهب الشافعية. قال: لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت، والمراد بالقنوت القيام. ولأن يعني هذا دليل أول، أفضل الصلاة طول القنوت أي ما طال قيامها. الدليل الثاني قال: ولأن ذكر القيام القراءة، وذكر السجود ما هو؟ التسبيح، وأيهما أفضل؟ قال: والقراءة أفضل، لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القيام أكثر من تطويل السجود. والمذهب الثالث أنهما سواء، وتوقف أحمد بن حنبل رضي الله عنه في المسألة ولم يقضي فيها بشيء. وقال إسحاق بن راهوي: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود، يعني هذا تفصيل، يقول: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام. إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه، فتكثير الركوع والسجود أفضل لأنه يقرأ جزءه ويربح كثرة الركوع والسجود. وقال الترمذي: إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام، ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل، والله أعلم. يعني هذا مذهب رابع، وهو أن بالليل تطويل القراءة أفضل وبالنهار، وهذا يرجع للمذهب الثاني، وبالنهار تكثير السجود أفضل. وقال: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت، يقول النووي. وفيه دليل للشافعي ومن يقول كقوله إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود. فما ذكره الإمام من أدلة يدل على ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار طول القراءة في قيام الليل يرحمكم الله. ولكن روى مسلم عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. فهذا فيه دلالة أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل هو كثرة السجود. قال القرطبي: الحديث دليل على أن السجود أفضل من طول القيام من حديث ثوبان هذا، وهي مسألة اختلف العلماء فيها، فذهب طائفة إلى ظاهر هذا الحديث أي تكثير السجود، وذهب طائفة أخرى إلى أن طول القيام أفضل. قال: والصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول في قيام صلاة الليل وداوم على ذلك إلى حين موته، فدل على أن طول القيام أفضل. ويحتمل أن يقال إن ذلك يرجع إلى حال المصلي، فرب مصل يحصل له في حال القيام من الحضور والتدبر والخشوع ما لا يحصل له في السجود، ورب مصل يحصل له في السجود من ذلك ما لا يحصل له في القيام، فيكون أفضل في حقه الحال التي حصل له فيها ذلك المعنى الذي هو روح الصلاة، والله أعلم. وقال ابن حجر: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، وهذا هو الذي تقدم ذكره عن القرطبي. قال: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فإذا كان محفوظه قليل ولا يستطيع أن يقرأ مثلا من المصحف وعنده ورد فيقسمه بقلة ويكثر السجود، هذا قد يكون السجود الركوع في حقه أفضل، قد يكون يخشع في القيام أكثر من السجود والركوع، فهذا في حقه القيام أفضل، وهكذا. قال: يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وقال ابن تيمية رحمه الله: وقد تنازع الناس هل الأفضل طول القيام أم كثرة الركوع والسجود أو كلاهما سواء، على ثلاثة أقوال. أصحها أن كليهما سواء، يقول ابن تيمية: أصحها أن كليهما سواء، فإن القيام اختص بالقراءة وهي أفضل من الذكر والدعاء، والسجود نفسه أفضل من القيام، فينبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجود، وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أي صلاة أفضل قال طول القنوت، فإن القنوت هو إدامة العبادة سواء كان في حال القيام أو الركوع أو السجود، كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فسماه قانتا في حال سجوده كما سماه قانتا في حال قيامه. وقال الصحيح أنهما سواء، القيام فيه أفضل الأذكار والسجود أفضل الأعمال، فاعتدلا. ولهذا كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة، يجعل الأركان قريبا من السواء، وإذا أطال القيام طولا كثيرا أطال معه الركوع والسجود، وإذا اقتصد فيه اقتصد في الركوع والسجود. وهذا فقه دقيق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين القيام وبين السجود والركوع، بحيث أعطى كل واحد منهما في الوقت ما أعطى الآخر. فإذا أطال القيام والقيام فيه فضيلة أطال السجود، فدل على أنهم مستوي، أنهما مستويان. وهذا الذي اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله في الزاد بعد أن سرد الأقوال وأدلتها، والقول الأقوال هذه كلها قريبة متقاربة، والذي اختاره الشيخ رحمه الله فيه قوة، ومن قال يرجع لحال الناس فيه قوة، ومن اختار طول القيام فيه قوة، والأدلة دلت على الجميع. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. فيه بيان لأفضل أوقات قيام الليل وأحبها إلى الله تعالى، فيه بيان لأفضل أوقات قيام الليل وأحبها إلى الله عز وجل. فأفضل الأوقات أن يكون بعد النصف إلى السدس الأخير، وهذا كان غالب قيام النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي، وفي الحديث الآخر كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. وعند البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي عليه الصلاة والسلام. فالسدس الأخير قريب من السحر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان غالب قيامه كقيام داود عليه الصلاة والسلام، يقوم النصف كما قال ابن عباس أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم يستمر قيامه إلى قبيل السحر فينام إلى قبل الفجر. قوله أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، ثم فسره بقوله، يعني فسر هذا قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، ما هي صلاة داود؟ متى يقوم؟ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قال ابن القيم في حاشيته على أبي داود قال وهذا صريح في أنه إنما كان حب إلى الله لأجل هذا الوصف، وهو ما يتخلل الصيام والقيام من الراحة التي تجم بها نفسه ويستعين بها على القيام بالحقوق. وقال ابن الجوزي في المشكل: وقد قيل إن سبب الصفرة في الوجه سهر آخر الليل، فإذا نام الإنسان قبل الفجر لم تظهر عليه صفرة في الوجه ولا أثر في السهر. وقال ابن حجر: قوله أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، قال المهلب: كان داود عليه السلام يجم نفسه بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه هل من سائل فأعطيه سؤله، ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل، وهذا هو النوم عند السحر كما ترجم به المصنف. وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا، والله يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه. وإنما كان ذلك أرفق، لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم بخلاف السهر إلى الصباح. وفيه من المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال، وأنه أقرب إلى عدم الرياء، لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى، فهو أقرب إلى أن يخفي عمله الماضي على من يراه، أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد. يعني هذه كلها حكم وفوائد قيام نصف الليل ثم الراحة في آخره، فهذا يجم النفس ويريح البدن ولا يزبله ثم يريحه، ولا تظهر عليه آثار التعب بحيث من يراه يعلم أنه قام الليل، فهذا عون على إخفاء العمل. ثم فيه استقبال صلاة الفجر وأذكار بعد الفجر بنشاط. قال الشوكاني: وما كان أحب إلى الله جل جلاله فهو أفضل، والاشتغال به أولى. ويدل على أفضلية قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه، وتعقيب قيام ذلك الثلث بنوم السدس الآخر، ليكون ذلك كالفاصل ما بين صلاة التطوع والفريضة، ويحصل بسببه النشاط لتأدية صلاة الصبح، لأنه لو وصل القيام بصلاة الفجر لم يأمن أن يكون وقت القيام إليها ذاهب النشاط والخشوع لما به من التعب والفتور. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فيقسم الليل ثلاثة أقسام: النصف الأول للنوم، ثم الثلث للقيام، ثم السدس للنوم، لأن هذا فيه راحة البدن. ولكن مع هذا، إذا قام الإنسان في أي ساعة من الليل فإنه يرجى له أن ينال الثواب هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، هو الأحب إلى الله والأفضل. ولكن يكفي أن تقوم الثلث الأخير أو الثلث الأوسط أو النصف الأول حسب ما تيسر لك، فالأمر في هذا ولله الحمد واسع. وتقدم معنا حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام من كل الليل قد أوتر من أوله وأوسطه وآخره، وما شئت أن تراه قائما إلا رأيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام غالب أحواله في أفضل أوقات صلاة الليل، بحيث يراعي الأفضلية في وقت الصلاة والأفضلية لراحة الجسم. ولكن تنوع قيامه عليه الصلاة والسلام لبيان أن الليل كله وقت صلاة ليل. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة رواه مسلم. هذا الحديث ذكره هنا من عظيم فقه هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة. فهناك تقدم أفضل الأوقات، وهنا إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. أي ساعة هذه؟ أي ساعة؟ نعم غير. قال النووي رحمه الله: فيه إثبات ساعة الإجابة في كل ليلة، ويتضمن الحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها. وبوب عليه ابن حبان بقوله: ذكر استحباب الإكثار من صلاة الليل رجاء لمصادفة الساعة التي يستجاب فيها دعاء المرء في كل ليلة. وقال القاري في المرقاة: واحتج بهذا الحديث من يفضل الليل على النهار، قال: لأن كل ليلة فيها ساعة إجابة موعودة، وليس بذلك في النهار إلا يوم الجمعة، فليجتهد الرجل أن يحيي كل ليلة أو بعضها لعله يجد تلك الساعة. قال: والحكمة في إبهام ساعة الليل كساعة الجمعة وليلة القدر للمبالغة في الاجتهاد لتحصيل المراد، وعدم اليأس من الفوت، وعدم الاقتصار على العبادة في وقت دون وقت، وتخليص القلب من العجب والغرور، وكون العبد بين الرجاء والخوف. وأحرى ما تكون هذه الساعة من بعد نصف الليل، خاصة الثلث الأخير في الساعة التي ينادي فيها المنادي: من يسألني فأعطيه، لحديث أبي هريرة المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. هذا فيه استحباب استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لمن قام بعد نوم، فيه استحباب استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لمن قام بعد نوم. قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي. قال القرطبي: هذا أمر على جهة الإرشاد، يعني الأمر في الحديث الأول حديث أبي هريرة: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن هنا يقول قرطبي: هذا أمر على جهة الإرشاد، أي على جهة الاستحباب، إلى ما يدفع به بقايا النوم وينشط إلى الصلاة. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان في وقت يفتتح بركعتين خفيفتين، وفي وقت آخر يفتتح بركعتين أطول من اللتين بعدها، يعني لما صلى خلفه حذيفة وابن مسعود لم يذكره إلا طول الصلاة عند افتتاحها، قالوا 4 ركعات طوال، قالت عائشة كان يصلي أربعا، فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. قال فلهذا لا يتخيل أن هذا الأمر من قبيل الواجب، ولم يقل به أحد فيما علمته. يعني لماذا كان هذا الأمر للاستحباب؟ إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، لماذا كان للاستحباب؟ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه افتتح صلاته بركعتين طويلتين جدا. قال ابن حجر، ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن الحسين في شرح الترمذي أن السر في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان. تقدم معنا حديث أن الشيطان يعقد على ناصية رأس أحدكم ثلاث عقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده كلها. قال ذكر شيخنا أن السر في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان، وبناه على أن الحل لا يتم إلا بتمام الصلاة، وهو واضح. وقد ورد الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة، فاندفع إيراد من أورد أن الركعتين الخفيفتين إنما وردتا من فعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من حديث عائشة، وهو منزه عن عقد الشيطان. يعني إذا قلنا أن هذا من أجل حل عقد الشيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين، والنبي عليه الصلاة والسلام منزه عن هذه العقد. قال يقول لأمكن أن يقال يحمل فعله ذلك على تعليم أمته وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان. وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبي هريرة في آخر الحديث فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين. قال وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد، وأنها إذا فاتت تقضى. أي الإمام ساق هذا الحديث يقول هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد وأنها إذا فاتت تقضى. وفيه أن الوتر لا يقضى على هيئته بالنهار، فيه أن الوتر لا يقضى على هيئته بالنهار إنما يقضى ركعتين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع قيام الليل، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع قيام الليل. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع وغيره صلى من النهار 12 ركعة، فكان يقضيه عليه الصلاة والسلام. قال الآجري محمد بن الحسين رحمه الله ينبغي لمن كان له حظ من الليل أن يدوم عليه ويراعيه، قل ذلك أم كثر، قل ذلك أو كثر، ويتحذر من فتور النفس، فإن النفس ربما فترت واستلذت النوم في وقت القيام فزين لها الشيطان النوم لينام عن القيام حسدا منه للمؤمن. فينبغي لمن أحس بذلك من نفسه أن يكثر الذكر لله عز وجل عند استيقاظه وينضح الماء على وجهه، فإنه ينطرد عنه ما أمله الشيطان من الفتور عن القيام، والله أعلم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الإنسان إذا فاته قيام الليل فإنه يقضيه من النهار، ولكنه لا يوتر، لأن الوتر تختم به صلاة الليل وقد انتهت، كما دل على ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه وجع أو غيره يعني كالنوم فلم يصلي في الليل، صلى في النهار 12 ركعة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب في أكثر أحيانه على 11 ركعة، فكان يقضي ما هو الأكمل والأكثر، يقضي 12 ركعة. وعلى هذا فإذا كان من عادة الإنسان أن يوتر بثلاث ولم يقم فإنه يقضي بالنهار 4 ولا يقضي 3، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس يقضي 6 وهلم جراء. فالوتر إذا فاتك من الليل تصليه من النهار شفعا، إذا كان وترك 7 فتصليه 8. لماذا؟ لأنه في الليل يوجد وتر واحد وفي النهار يوجد وتر واحد، ولا يجوز لك أن تصلي في الليل وترين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. وهكذا لا يجوز لك أن تصلي بالنهار وترين. ما هو وتر النهار؟ المغرب. قال صلى الله عليه وسلم: المغرب وتر النهار، فأوتروا صلاة الليل. فإذا قضيت الوتر على هيئته في النهار جمعت في النهار وترين، فكان لا يجمع وترين لا في ليل ولا في نهار. قال ابن تيمية رحمه الله: المقصود بالوتر أن يكون آخر عمل الليل، كما أن وتر عمل النهار المغرب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته عمل الليل صلى من النهار 12 ركعة، ولو كان الوتر فيهن لكان 13 ركعة. والصحيح أن الوتر يقضى قبل صلاة الصبح، فإذا صليت لم يبق في قضائه الفائدة التي شرع لها، لأن الفائدة منه ختم صلاة الليل قبل الفجر، والله أعلم. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. الحديث السابق فيه أن من نام عن قيام الليل يقضيه، ولكن متى يقضيه؟ هذا الحديث فيه بيان وقت قضاء الفائت من صلاة الليل، فيه بيان وقت قضاء الفائت من صلاة الليل. فمن نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال القرطبي: هذا تفضل من الله تعالى، ودليل على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. والحزب هنا الجزء من القرآن يصلى به، وهذه الفضيلة إنما تحصل لمن غلبه النوم أو عذر منعه من القيام مع أن نيته القيام. يعني هذه الفضيلة إنما تحصل لأصحاب الأعذار كما تقدم في حديث عائشة، من نوم أو وجع. قال: وهذه الفضيلة إنما تحصل لمن غلبه النوم أو عذر منعه من القيام فيقضيه فيما بين طلوع الشمس وارتفاعها إلى زوال الشمس، يعني فيقضي ذلك في وقت الضحى، فإن نسي ولم يتذكر إلا بعد الظهر. نسي، الأصل أنه يقضيه متى؟ وقت الضحى، فإن لم يتذكر إلا بعد الظهر، انشغل من الفجر ونسي. يقضيه متى تذكره، لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. رواه أبو داود والترمذي. فقوله من نام عن حزبه، ورواية ابن ماجه عن جزئه، تقدم كلام القرطبي، والحزب هنا الجزء من القرآن صلى به من الليل. الليل خرج مخرج الغالب، وذلك أن الناس يغلبهم النوم عن الحزب، عن حزب الليل غالبا، لأن الليل هو موطن النوم، أما لو كان عنده حزب في القراءة من النهار فالغالب لا ينام عنه، فمن نام عن حزبه ولو بالنهار له أن يقضيه ويصلي ويأتي به أو عن شيء منه. يعني استيقظ متأخر، كان من عادته يصلي 11 ركعة، فلم يتسع الوقت إلا لسبع ركعات، فيقضي كم؟ 4. قال أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا من فضل الله عز وجل. وقت الليل وقت فضيلة، وقت مضاعفة أجور، فالصلاة في جوف الليل أفضل من الصلاة في وقت الضحى. ولكن من فضل الله عز وجل أن من فاته الحزب المواظب عليه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، أعطي فضيلة الليل تفضلا من الله عز وجل. قال كتب له كأنما قرأه من الليل، أي أن أجره كاملا مضاعفا كمن فعل ذلك في وقت الفضيلة. إنسان مواظب على صلاة الضحى ثم انشغل بأمر أو نسي ولم يصليها، له أن يصليها مع سنة الظهر أم لا؟ هذا يشترط له شرطان: أن يكون مواظبا على ذلك على حزبه، فنسبة الحزب إليه دليل على أنه مواظب عليه من نام عن حزبه. الشرط الثاني: يشترط له أن يكون تركه لعذر، نام عن حزبه والنوم عذر، فمن ترك عملا لعذر وكان مواظبا على فعله شرع له أن يقضيه، أما من تركه متعمدا فهذا لا يشرع له أن يقضيه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا فيه استحباب إيقاظ الرجل امرأته لصلاة الليل وإيقاظ المرأة زوجها لذلك. بوب عليه ابن حبان بقوله رحمه الله: ذكر استحباب إيقاظ المرء أهله لصلاة الليل ولو بالنطح، أن ينضح الماء على وجهه. قال العيني: وفيه حث عظيم على قيام الليل، حتى إن من لم يقم اختيارا يقام بالإزعاج. يقول فيه حث عظيم على قيام الليل حتى إن من لم يقم اختيارا، يقول لامرأتي قم يصلي، ما قامت، يأتي بالماء ينضح في وجهها، هذا إزعاج أو ليس بإزعاج؟ إزعاج. قال في التطريز شرح الصالحين: في هذا الحديث الحث على التعاون على الطاعة، وقد قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال النووي في المجموع: يستحب للرجل إذا استيقظ لصلاة الليل أن يوقظ لها امرأته، ويستحب للمرأة إذا استيقظت لها أن توقظ زوجها لها، ويستحب لغيرهما أيضا لحديث أم سلمة رضي الله عنهما. يعني هذا استحباب ليس خاص، إنما الأب يوقظ ولده والصديق يوقظ صديقه وغير ذلك. قال: ويستحب لغيرهما أيضا لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتنة وماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلي. من صواحب الحجرات؟ نساءه، ولم يوقظهم هو، رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ قوله رحم الله رجلا فيه دعاء بالرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يفعل ذلك، فينبغي التعرض لهذا الدعاء النبوي. قوله قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، متى يوقظ امرأته؟ ها؟ بعد أن يصلي طلع الفجر. لا يلزم أن يوقظها في أول الأمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. متفق عليه. بوب البخاري على هذا قال: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر، والوتر من الليل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي للإنسان إذا كان له أهل وقام من الليل أن يوقظ أهله، لكن حسب نشاط الأهل. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا لم يبق إلا الوتر أيقظ عائشة فأوترت. يعني ليس من اللازم أن توقظ أهلك معك، قد يكون أهلك ليسوا مثلك في النشاط البدني أو في النشاط النفسي، فلا توقظهم معك، ليس بلازم إلا إذا رأيت أنهم يرغبون. ولكن لا تنسهم من آخر الليل يقومون ولو للوتر، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: فإن أبت نضح في وجهها الماء. قال القاري: والمراد التلطف معها والسعي في قيامها لطاعة ربها مهما أمكن. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال ابن الملك: وهذا يدل على أن إكراه أحد على الخير يجوز بل يستحب. وقوله رحم الله امرأة قام من الليل فصلت وأيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. قال القاري: فيه بيان حسن المعاشرة وكمال الملاطفة والموافقة. طلقها ما يستر، الطيور على أشكالها تقع، الطيبات للطيبين. وهذا الحث إنما هو لعظم فضل قيام الليل وكبير نفعه، حتى لا يفوت الخير أقرب الناس للإنسان. قال المناوي: من أصاب خيرا ينبغي أن يحب لغيره ما يحب لنفسه، فيأخذ بالأقرب فالأقرب. فقوله رحم الله رجلا فعل كذا تنبيه للأمة بمنزلة رش الماء على الوجه لاستيقاظ النائم. وذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما نال ما نال بالتهجد من الكرامة أراد أن يحصل لأمته حظ من ذلك، فحثهم عليه عادلا عن صيغة الأمر للتلطف. ولو أن تنضح في وجهها ماء، ممكن تبل يدك بالماء ثم تمسح وجهها، تمسح عينيها بلطف، توقظها بلطف، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن المقصود التعبد لله عز وجل. قال ابن رسلان: لا تحصل هذه الفضيلة لمن صلى قبل أن ينام، فإن التهجد في الاصطلاح صلاة التطوع في الليل بعد النوم، يعني استيقظ ثم صلى ثم أيقظ أهله، لأن الصاحي لا يحتاج إلى نضح بالماء. والحديث الذي بعده قريب منه، نصر فيه أجر من يفعل ذلك، أنه يكتب من الذاكرين ولو بركعتين من قيام الليل. والله تعالى على وعلم، وجزاكم الله خيرا.